قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الاستدلال على وجوب الخمس في الصنف السابع، وهو أرباح المكاسب بالسنة الشريفة، والسنة الشريفة الدالة على وجوب الخمس في مطلق الفوائد أو أرباح المكاسب عبارة عن روايات عديدة مستفيضة، بل ربما يدعى تواترها ولو إجمالا. إلا أن هذه الروايات تختلف في ألسنتها وفي زمان صدورها، من هنا لا بأس بالتعرض إلى هذه الروايات، أو على الأقل إلى معظم هذه الروايات. الرواية الأولى هي صحيحة ابن محزيار المتقدمة على أن الإمام فرض الخمس في الذهب والفضة إذا حال عليهم الحول، والذي قلنا أنه قد يكون قرينة دوران الحول الذي قيده الإمام، قيد الخمس به، قد يكون قرينة على إرادة زيادة ذلك عن حاجة الإنسان، وكونه فاضل المؤونة، مؤونة سنته. هذه الصحيحة هي من أدلة ثبوت الخمس في مثل الذهب والفضة وفي مثل غلات الضيعة إذا كانت زائدة على مؤونة سنته، على مؤونته. غاية الأمر الإمام خفف ذلك وجعل في الغلات نصف السدس، وقلنا فيما سبق أن هذه الرواية تدل على أصل ثبوت الخمس في الأرباح أو فيما جعله الإمام فيه. غاية الأمر ظاهرها ومفادها أن هذا الخمس أمر متروك إلى الإمام، والإمام وضعه بهذا الشكل في تلك الرواية. الإمام أبو جعفر سلام الله عليه الثاني، الإمام الجواد، وضعه، أو الإمام موسى بن جعفر وضعه بهذا الشكل، الإمام الجواد. الرواية الثانية صحيحة ابن مهزيار الأخرى. الصحيحة الأولى تقدم البحث في مفادها وسندها أيضا تام لا كلام زائد، فلا ندخل فيها من جديد. الثانية صحيحة ابن مهزيار الثانية، قال لي أبو علي بن راشد، قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم وأي شيء حقه، فلم أدر ما أجيبه، فقال يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء؟ فقال في أمتعتهم وصنايعهم، وفي نسخة أخرى ضياعهم. قلت والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. هذه الصحيحة أيضا صريحة في الدلالة على ثبوت الخمس في كل ما يفضل من مؤونتهم، حتى مما يكتسبونه بأيديهم، التاجر والصانع وصاحب الضيعة، المزارع والأمتعة. وسوف يأتي الحديث عن بعض الخصوصيات الواردة في متن هذه الرواية الصحيحة. أصل دلالتها على وجوب الخمس في أرباح المكاسب وفي مطلق الفوائد حتى المكتسبة لا ينبغي التشكيك فيه. فمن حيث الدلالة واضحة الدلالة. من حيث السند أيضا هي رواية صحيحة باعتبار أن أبو علي بن راشد هو الحسن بن راشد المكنى بأبي علي من الأجلاء الثقات، بل من وكلاء الإمام الهادي وممن عاصر الإمام الهادي والإمام الجواد. إذن فالرواية من هذه الناحية تامة. الرواية الثالثة صحيحة ابن في الوسائل، يذكرها صاحب الوسائل في صفحة 348. الرواية الثالثة صحيحة ابن مهزيار الثالثة التي هي صحيحة بسند الشيخ، فإن هذه الثالثة ينقلها الشيخ بسند صحيح إلى ابن مهزيار، وينقله الكليني وفي السند سهل بن زياد الذي فيه كلام معروف. فسند الشيخ صحيح. قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني علي، أي علي بن مهزيار، بقرينة ما يأتي في ذيل الرواية من التعبير بأنه أقرأه علي بن مهزيار عليه، أقرأه علي بن مهزيار، وبقرينة أن الرواية في نقل الكافي هكذا: أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله. هذا إبراهيم بن محمد الهمداني كأنه توقف. أقرأه علي بن مهزيار كتابا من أبي الإمام، من الإمام أبي جعفر، وهو الظاهر إشارة إلى نفس الكتاب السابق الذي هو صحيحة ابن مهزيار الأولى، فإنه هناك كان هذا التفصيل في الضياع بين من تقوم ضيعته بمؤونته فعليه نصف السدس، ومن لا تقوم فليس عليه لا نصف السدس ولا غير ذلك. فعندما قرأ هذا الكتاب هذا إبراهيم بن محمد الهمداني شك في أنه ما هو مقدار الواجب عليهم من حقهم، كما أنه له شك آخر، وهو أنه المؤونة من بعد مؤونته أو تقوم بمؤونته، ماذا يراد بالمؤونة؟ مؤونة التحصيل أو مؤونة الأعم من مؤونة التحصيل ومن مؤونة العيال؟ فإن المؤونة قد يراد منها ما يصرف في سبيل تحصيل الكسب، تحصيل الفائدة، وهذا ما يسمى بمؤونة التحصيل، مؤونة الاكتساب. فإن الإنسان حينما يعمل، حينما يزرع، حينما يتكسب، هناك نفقات لا بد أن يصرفها، تلك النفقات أيضا مؤونة، لكن مؤونة تحصيل أصل الربح لا مؤونة الصرف على نفسه، والمؤونة الأخرى مؤونة الصرف على قوته، على نفسه وعياله. السائل من هذه الناحية أيضا شكك أنه ماذا يراد بأنه بمؤونته من بعد مؤونته، أو نصف السدس بعد المؤونة، من تقوم ضيعته بمؤونته، أي المؤونتين؟ هل المقصود من المؤونة مؤونة الضيعة وخراج الضيعة، أي نفقات نفس العمل والتكسب، ما يدفع بإزاء الزرع وبإزاء الأرض وبإزاء البذر والخراج الذي يأخذه مثلا أجرة الأرض التي تعطى للسلطان، هل يقصد من بعد المؤونة أي هذه المؤونة، أو يقصد الأعام من هذا ومن مؤونة الرجل وعياله؟ كأنه اختلف من قبل أصحاب الإمام في معنى المؤونة. فيسأل هذا إبراهيم بن محمد، يكتب من جديد لابن ذلك الإمام، لابن الإمام أبي جعفر عليه السلام، يسأله ما هو المراد وما هو المقدار وما هو المراد بالمؤونة. فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. الإمام أجاب عليه في المكاتبة وقرأه أيضا علي بن مهزيار. أولا رفع الالتباس الأول أنه ما هو عليه هو الخمس لا نصف السدس. هذا الإمام وسع المقدار، جعله خمسا لا نصف سدسين، أو إذا حملنا الرواية على ما حمله المشهور الإمام أبي جعفر عليه السلام، كان قد خفف، بينما الإمام الهادي عليه السلام لم يخفف، جعل الخمس على حاله. فأولا بين أنه عليه الخمس، وثانيا بين أنه عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان، أي يستثنى كلتا المؤونتين، هم مؤونة التحصيل وهم مؤونة العيال والصرف. هذه الرواية أيضا واضحة من حيث الدلالة أقرأني علي، أي علي بن مهزيار بقرينة، وقرأه علي بن مهزيار وبقرينة أن نقل الكافي هناك بعد صريح يقول أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك، ثم أقرأني على كتاب أبيك لا معنى له. من ناحية التركيب أيضا يكون غلطا هذا الذي تقولونه، إلا أن الرواية من حيث السند فيها كلام، يعني قد يتكلم قد يناقش في سنده من ناحية إبراهيم بن محمد الهمداني، أن هذا إبراهيم بن محمد الهمداني هل هو ثقة أو لا. هناك بحث في أن إبراهيم بن محمد الهمداني ثقة أو ليس ثقة، وهو كان من وكلاء الأجلاء للإمام الرضا، وأصل وكالته من قبل الناحية الشريفة لا شك فيه عند المترجمين لهذا الشخص، إنما الكلام في أن هذا المقدار يكفي في توثيقه أو لا يكفي في توثيقه، إلا أن هذه المناقشة لا تضر بصحة سند الرواية، إذ سواء قلنا أن إبراهيم بن محمد الهمداني ثقة كما لعله الأقرب لمن يراجع ترجمة الرجل وخصوصيات هذا الرجل وما قيل في حقه، سواء قبلنا وثاقته أو لم نقبل وثاقته، هذه الرواية من حيث السند صحيحة. لماذا؟ لأن الرواية قد قرأها علي بن مهزيار، يقول وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. فعلي بن مهزيار قد رأى هذه الرواية، هذه المكاتبة، وقرأها، وعلي بن مهزيار كان أحد الأشخاص الذين تصل إليهم المكاتبات من الإمام المعصوم، وهو يعرف كلام المعصوم وخط المعصوم وتوقيعات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين كان معاصرا لهم. إذن فيكون حينئذ اطلاعه كالاطلاع على أي أمر حسي، يكون شهادته به حينئذ شهادة عن حس ومقبولة لا محالة، لا نحتاج حينئذ إلى شيء آخر غير وثاقة علي بن مهزيار الذي هو من أجلاء الثقاة والأصحاب الكبار العظماء. إذن فالرواية حتى إذا كان إبراهيم بن محمد الهمداني ممن مثلا لم يثبت توثيقه، مع ذلك الرواية صحيحة السند. الرواية الرابعة صحيحة ابن مهزيار الرابعة، يعني إلى ابن مهزيار صحيحة، ثم عن علي بن محمد أو محمد بن علي، نسختين في التهذيب محمد بن علي، النسخ الموجودة بأيدينا. في بعض النسخ علي بن محمد، في الوسائل علي بن محمد ابن شجاع النيشابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكي، فأخذ منه العشر أو أخذ منه العوش 10 أكرار، وذهبت منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا. ضيعته أعطته من الحنطة 100 كر، 10 أكرار أخذت كزكاة من قبل الإمة العشار الذين كانوا يأخذون العشور، أو أخذ منه العشر 10 أكرار، أخذ من العشر أي أخذ منه الزكاة 10 أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، يعني ما صرفه في نفس الزرع نفقات ومؤونة الزرع كان يساوي 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا، من 100 كر 100 كر بقي 60 كرا. ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ هذا سؤاله. فوقع هذه الرواية أيضا دليل على ما أشرنا إليه في الصحيحة الأولى فيما سبق من أن الزكاة لم تكن تنقل إلى الأئمة، وإنما الشيء الذي كان حق الأئمة والرواة والموالي الأئمة يسألون الأئمة عنه وعن حمله إليهم إنما كان الخمس. فهل ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته. وهذه المؤونة هنا يراد مؤونة العيال ومؤونة صرفه لا مؤونة التحصيل، لأن مؤونة التحصيل ذكره الراوي بعنوان 30 كر الذي ذهب منه بسبب عمارة الضيعة وزراعتها. فوقع عليه السلام لي منه أي من هذا 60 كرا من الحنطة لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته. هذه الرواية يستدل بها يعني تذكر هم في باب الزكاة، وقد يستدل منها في باب الزكاة أن الزكاة تخرج من الأصل لا مما يبقى بعد المؤونة، لأن هنا دفع الزكاة من أصل 100 كر، مع أنه لو كان الزكاة بعد المؤونة كان ينبغي أن تدفع من 70 كرا لا من 100 كر، لأن 30 كرا كانت مؤونة تحصيل المال الزكوي ومؤونة عمارة الضيعة. وقد أيضا يستدل بها في المقام على الخمس من الروايات التي تذكر هم في بحث الزكاة، وهناك فيها بحث، وهنا أيضا يذكر من أدلة وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة، فيما يفضل عن مؤونة الإنسان من أرباح زراعته وضيعته وأرباح مكاسبه. دلالتها واضحة على المطلب، إنما الكلام هنا وإن كان في بحث الزكاة فيها بحث من الناحية التي أشرنا إليها، حيث أن ظاهرها أنه في الزكاة، هذه الرواية ظاهرها أن الزكاة تخرج من أصل الحنطة لا من الحنطة بعد استثناء مؤونة التحصيل. تلك حيثية أخرى وقع البحث فيها هناك، من حيث بالمقدار المرتبط ببحث الخمس هذه الرواية دلالتها نقية وواضحة، وهو وجوب الخمس في أرباح المكاسب في غلات الضيعة إذا كان فاضلا عن مؤونته. إلا أنه من حيث السند الرواية فيها إشكال سندي، وهو أنه إلى ابن مهزيار الرواية صحيحة، لكن ابن مهزيار يقول حدثني محمد بن علي أو علي بن محمد بن شجاع النيشابوري، وهذا النيشابوري ليس هناك شهادة بتوثيقه في كتب الرجال.
وحيث أنه ليس في الرواية ما يدل على أن ابن مهزيار قرأ هذا التوقيع وهذا الخط، لم يقل أنه وقرأه علي بن مهزيار كما في الصحيحة السابقة. إذن من أين نعرف أن ابن مهزيار كان قد علم بالمكاتبة وكان قد قرأ خط الإمام وتوقيعه عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إنما ينقل ويحدث عن علي بن محمد أو محمد بن علي بن شجاع، عن هذا النيشابوري، ولعله يعرف بالشجاعي الذي لم تثبت وثاقته. النيشابوري يقول له: سألت الإمام وكاتبت الإمام وجاء الجواب بالتوقيع بخط الإمام. والنيشابوري إذا لم تثبت وثاقته لا تثبت الرواية والمكاتبة إليه. اللهم إلا أن يدعى أن مثل ابن مهزيار الذي كان هو من أجلاء الأصحاب ومن المتصلين بالأئمة بالإمام، من الذين كان يكاتبهم يعرف مكاتباتهم، من المستبعد جدا أنه لم يكن يعلم بصحة هذه المكاتبة وهذا التوقيع، حيث أن هذا كان توقيعا. فوقع، يقول هكذا: فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. فإذا ادعي مثلا أن ابن مهزيار أيضا في مثل هذه الموارد كان على الأقل مطمئنا واثقا وثوقا حسيا بصدور هذا التوقيع من الإمام، ولهذا ينقله، وإلا كيف ينقل شيئا لا يثق به يعتمد على الشخص فقط؟ مثلا إذا ادعي مثل هذا الظهور، مثل هذه الدعوة، واستظهر من نفس نقل علي بن مهزيار أنه كأنه يتعهد ويشهد بصدور هذا التوقيع من الإمام المعصوم، وبالنسبة إليه علمه بصدور التوقيع كان حسيا لأنه كان يستطيع أن يشخص ذلك، فإذا استظهرنا من الرواية تعهدا وشهادة بذلك بصدور التوقيع وأن التوقيع كان للإمام عليه الصلاة والسلام، حينئذ تصح الرواية سندا. إلا أن حصول الجزم أو الإطمئنان لمثل هذه الدعوة لا يخلو من إشكال. إذن فالسند تبقى فيه هذه المشكلة. الرواية الخامسة: صحيحة ابن مهزيار الخامسة عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروف، وعلى الصناع، وفي نسخة أخرى على الضياع الذي لعله الأقرب، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة. الخمس بعد المؤونة. هنا ينقل ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري أيضا سؤالا وجوابا في مكاتبة من قبل بعض الأصحاب إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، يسأله أنه ما هو موضوع الخمس، هل على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروف ومن جميع الطرق والأنواع العمل، وعلى الضياع وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ المقداره ومتى يدفع؟ قال: فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة. دلالتها واضحة على أنه يجب الخمس في كل ما يتكسبه الإنسان وفي كل أرباح المكاسب، لكن بعد المؤونة، بعد استثناء ما يكون مؤونة له. من حيث الدلالة واضحة على المطلب، من حيث سند الرواية مبتلات بنفس ما ابتلت به الرواية السابقة. هناك كان محمد بن علي بن شجاع، وهنا محمد بن الحسن الأشعري. القمي هذا محمد بن الحسن الأشعري أيضا فيه بحث، هل هو ثقة أو ليس بثقة، وادعى الوحيد الجرهاني وثاقته لأنه مثلا كان وصيا لبعض الأجلاء، والوصي لا يكون إلا عدلا مثلا عادة ونحو ذلك. على كل حال إذا شكك في توثيق محمد بن الحسن الأشعري ولم يثبت وثاقته حينئذ من هذه الناحية تبتل الرواية بنفس ذلك الابتلاء، لأنه هنا ابن مهزيار ينقلها عن محمد بن الحسن الأشعري الذي هو قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر عليه السلام فكتب بخطه الشهادة فكتب بخطه من محمد بن الحسن الأشعري، فلا بد من إثبات وثاقته. إلا أن ضمن تلك الدعوة التي أجرنا إليها بالتعليق على سند الرواية السابقة، وإن كان هذه الرواية يعني محمد بن الحسن الأشعري أقرب إلى الظن أنه ثقة بخلاف محمد بن علي بن شجاع النسابوري الذي ليس له لعله ليس له شأن في كتب الرجاليين وذكر له مفصل بخلاف هذا الرجل. على كل حال هذه أيضا الرواية الخامسة، هذه صحاح خمسة إلى ابن مهزيار الروايات صحيحة، مما بعد ابن مهزيار ثلاثة منها صحيحة، اثنان منها فيها هذا الكلام الذي يشير إليه، لكن إلى ابن مهزيار الروايات الخمسة كلها صحيحة الثلاثة، ودلالاتها أيضا كلها واضحة بل تكاد أن تكون صريحة في وجود الخمس في كل ما يستفيده الإنسان ولو بجعل من الإمام نفسه. الرواية السادسة معتبرة سماعة، هذه الروايات كلها موجودة في باب الثامن من أبواب وجوب الخمس من الوسائل في المجلد السادس. معتبرة سماعة، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال كل ما في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، وقال كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. هذه الرواية سأل فيه أبا الحسن، أبا الحسن لعله منصرف أبا الحسن إلى قيد الإمام موسى بن جعفر عن الخمس، فقال كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، أيضا ظاهره ذلك أنه يجب الخمس في كل الفوائد حتى فوائد التكسبات، ولا يقال أن عنوان أفاد ومادة الفائدة، نحن أشرنا فيما سبق أن عنوان الفائدة ربما تكون كعنوان الغنيمة والمغنم ظاهرا في الفائدة المطلقة لا في مطلق الفائدة، كالماء عندما يطلق ظاهرا في الماء المطلق لا في مطلق الماء، فإن هذا الظهور المقبول من فيما سبق في عنوان الفائدة في إرادة الفائدة المطلقة التي هي الفائدة بلا عوض وبلا مقابل، في خصوص هذا السياق وهذه الرواية هذا الظهور غير موجود، بل الرواية ظاهرة في إرادة مطلق الفائدة لا الفائدة المطلقة، بقرينة سياق التعميم كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، فإن التعبير من قليل أو كثير قرينة على إرادة الفائدة حتى الفائدة النسبية الفائدة بالإضافة إلى شيء، إنه عندما يقول كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير هذا حينئذ يجعله ظاهرا في المعنى العام، يعني في مطلق الفائدة لا في الفائدة المطلقة والتي تكون بلا عوض ومجانا فقط، فتكون الرواية من أوضح أيضا روايات وجوب الخمس في مطلق الفائدة حتى الفائدة الحاصلة بالتكسب وبالحال الكسب والعمل. وسوف يأتي أن هذه الرواية بالخصوص أحد الأدلة على تعميم الخمس لغير أرباح المكاسب من الفوائد أيضا كالهدية مثلا، لأن عنوان الفائدة بمعنى مطلق الفائدة يصدق في مثل الهدية، فإنها أيضا فائدة وتصنع التأكيد من قليل أو كثير، فائدة على كل حال الهدية مهما كانت قليلة فتكون هذه الرواية عمدة الدليل أو أحد الأدلة المعتبرة مثلا عند من يقول بأن الخمسة موضوعه في هذا الصنف ليس أرباح المكاسب بالخصوص بل مطلق الفائدة حتى الجنية. الرواية السابعة والسند أيضا معتبر، السند صحيح ليس فيه أي إشكال. الرواية السابعة صحيحة البزنطي، قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فكتب بعد المؤونة. هذه الصحيحة يذكرها صاحب الوسائل في الباب التاسع أو العاشر، في باب أو بابين بعد الباب الثامن فيها الرواية السابعة، باب العاشر لعله، فكتب بعد المؤونة. هذه الرواية مدلولها المطابقي والجهة التي تنظر إليها هي مسألة استثناء المؤونة، لأن السائل لا يسأل فيها عن أصل وجوب الخمس وأنه في أي شيء يكون خمس وفي أي شيء لا يكون خمس، وإنما يسأل عن أنه الخمس بعد المؤونة أو قبل المؤونة، يسأل عن استثناء المؤونة وعدم استثنائها. أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فكتب بعد المؤونة. من هنا لم يذكرها صاحب الوسائل ضمن الروايات الدالة على أصل وجوب الخمس في أرباح المكاسب، جعله في باب آخر لأنه ليست ناظرة إلى ما يجب فيه الخمس وما لا يجب، وإنما ناظرة إلى أن الخمس يكون بعد المؤونة لا قبل المؤونة في المورد الذي يجب فيه الخمس. إذن فلا يمكن كأنه الاستدلال بها بإثبات وجوب الخمس في أرباح المكاسب، إلا أن الصحيح أن هذه الرواية يمكن الاستدلال بها بإثبات وجوب الخمس في أرباح المكاسب، وذلك باعتبار أن المؤونة إنما تكون في أرباح المكاسب عادة لا في الأصناف الأخرى من الخمس، فإنما في المؤونة عادة، خصوصا إذا استظهرنا من المؤونة ما يشمل مؤونة الرجل وعياله، فإن مؤونة الإنسان مؤونة الصرف إنما يكون بحسب الحقيقة من أرباح المكاسب. فالسائل عندما يسأل أنه الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، حيث أن العادة أن المؤونة تكون من أرباح التكسب، من أعمال الإنسان، من أرباح تجارات الإنسان أو زراعاته أو غلاته ونحو ذلك، إذن فيكون دالا على أنه الخمس موضوعه هو هذا، يعني فيما يكون فيه مؤونة ومنه المؤونة عرفا وعادة في الخمس. وما هو عادة الشيء الذي فيه المؤونة ومنه المؤونة للإنسان؟ إنما هو أرباح تجاراته أو زراعاته. تكسبات بحسب الحقيقة، فتنعقد بهذه النقطة دلالة التزامية أو ضمنية في هذه الرواية على أن الخوم موضوعه شامل لما منه مؤونة الناس عادة، والذي هو أرباح المكاسب. خصوصا إذا قلنا بأن المؤونة هنا يراد بها مؤونة الصرف أيضا، ما يشمل مؤونة الصرف كما استظهر ذلك على ما سوف يأتي في الجهات القادمة من البحث، لأن مؤونة الصرف ليست مستثناة عن غير أرباح المكاسب من أصناف الخمس الأخرى، فإن المعدن والغنيمة والكنز وما فيه الخمس من تلك الأصناف الأخرى لا يستثنى منها مؤونة الصرف على ما تقدم فيما سبق، وإنما مؤونة الصرف فقط تستثنى من هذا الصنف، وحيث أن الرواية مثلا إذا استظهرنا منها إرادة مطلق المؤونة حتى مؤونة الرجل وعياله، حينئذ هذه أيضا تكون غلاكا ثانيا للدلالة الالتزامية على أن هذا الخمس ثابت فيما هو أوسع من تلك الأمور، يعني ثابت في أرباح المكاسب، لا مؤونة الصرف على العيال والنفس. قلت إذا استظهر، أنا بيّنت هذا الشيء، إذا استظهرنا من المؤونة ما يعم مؤونة الصرف، أو فضلاً عما إذا استظهرنا الاختصاص بمؤونة الصرف، إذا استظهرنا الإطماق أو استظهرنا الاختصاص بمؤونة الصرف، يعني استظهرنا إرادة مؤونة الصرف ضمناً، فتتشكل نقطة أخرى للدلالة الالتزامية غير النقطة الأولى. النقطة الأولى هي أن عنوى أساساً المؤونة لا تكون عادة إلا مما يكون من أرباح تكسبات الإنسان لا من الكنز. الإنسان الاعتيادي ليست مؤونته من الكنز، وإنما مؤونته من أرباح مكاسبه وتكسباته، فتلك قرينة وهذه قرينة أخرى حينئذ. فالرواية يمكن الاستدلال بها على ثبوت الخمس بلحاظ هذه الدلالة الالتزامية الظنية فيها على ثبوت الخمس في أرباح التكسبات أيضا، وهي صحيحة سندا، صحيحة البزنطي. الرواية الثامنة ما ينقله الشيخ الصدوق قدس سره بسند صحيح إلى إبراهيم بن محمد الهمداني الذي قلنا أنه كان من وكلاء الناحية، من وكلاء الأئمة والمظنون، بل لعل المطمئن به أنه من أجلاء الرواة. سند الصدوق إلى إبراهيم بن محمد الهمداني سند صحيح على ما يذكره في منسخته، ثم ينقل في منسخة الفقيه، ينقل في الفقيه أنه عن إبراهيم بن محمد إن في توقيعات الرضا عليه السلام، إليه قلنا هو كان من وكلاء الإمام الرضا، إن في توقيعات الرضا إليه أن الخمس بعد المؤونة. أيضا هذه الرواية تدل بنفس النقطة المشار إليها في الرواية السابقة على أنه الخمس إذن ثابت فيما منه المؤونة عادة، وهو أرباح التكسب، فإن مؤونة الناس إنما تكون في أرباح من أرباح التكسبات بحسب الحقيقة. إذن فهذه الرواية أيضا تكون دالة بنفس نقطة الدلالة في الرواية السابقة على أنه الخمس في أرباح المكاسب. الرواية التاسعة صحيحة ريان بن الصلت، هذا الإنسان الخراساني، قال كتبت إلى أبي محمد أبا صلت، لعله جارس إليه هناك في خراسان، قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وقصد وبرد، أيضا نوع من القصاد، نوع من الأشياء التي كانت تزرع وتباع، نوع من العود، أبيعه من أجمة هذه القطيعة. الأجمة يعني المكان الذي فيها شبيهة بالغابة، فيها زرع، فيها أعشاب، أبيعه أبيعه من أجمة هذه القطيعة، قطيعة الأرض التي كانت له، كان فيها مزروعات، كان فيها شبه غابة، يأخذ منه الحطب، يأخذ منه المزروعات، القصب، وأيضا فيه لعله ماء ونهر يصطاد منه السمك فيبيع، وكذلك فيه غلة، كان له غلة أيضا، فيه زرع وغلات فيبيع هذه الأمور.
يقول: ما الذي يجب علي يا مولاي، يعني بالنسبة إليك ما الذي يجب أن أدفعه؟ فكتب عليه السلام: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله. أيضا هذه الرواية صريحة من حيث الدلالة على أنه يجب الخمس في الأرباح المكاسب، لأن كل هذه الأمور التي يعددها هذا الراوي كلها أرباح المكاسب والتكسب بحسب الحقيقة. والإمام يقول: يجب عليك فيه الخمس، وهي من حيث السند نقية، من حيث الدلالة واضحة. الرواية العاشرة صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى، إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح، عن أو ابن، هذا إما عن أو ابن، فيه خلاف. الرواية ينقلها الكافي، وفي الكافي المطبوع بأيدينا صح هكذا: محمد بن عيسى ابن يزيد. وفي بعض النسخ كما يقول المحشي هناك وكما في الوسائل، حيث أن الوسائل يذكر النسختين، يذكر عن ويذكر بن بين قوسين، صحيحة محمد بن عيسى عن يزيد، الذي لعل المظنون هو عن بدل بن. قال: كتبت جعلت لك الفدا، تعلمني ما الفائدة وما حدها؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام، لا صلاة لي ولا صوم، لأن الأموال إذا اختلطت بالحرام حينئذ قد يؤدي إلى بطلان العبادات، باعتبار الثوب سوف يكون باطلا، ماء الوضوء سوف يكون باطلا ونحو ذلك. فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. في مقام الجواب الإمام يقول: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، حرث بعد الغرام، بعد أن تستثني ما يكون نفقة وغرامة لحصول تحصيل ذلك الحرث، أو جائزة. يذكر هذه الأمور ويذكر الجائزة ضمنا، الذي هو من الغنيمة بالمعنى الأخص، بالمعنى الوسط الذي تقدم شرحه فيما سبق. الرواية من حيث الدلالة أيضا واضحة، لأنها صرحت بأنه الخمس ثابت في ربح التجارة وفي الحارث وفي محصول الغلات ونحو ذلك، فالدلالة فيها لا إشكال من في صحة، في تمامية دلالتها أو صراحة دلالتها. لكن في سندها اضطراب من حيث النقل، حيث أن الشيخ الكليني الذي هو ينفرد بنقل هذه الرواية، كتب الكافي متهافتة أنه عن يزيد أو بن يزيد، ثم على كل تقدير من هو هذا اليزيد حتى لو كان عن يزيد. إذا كان بن يزيد، حيث أن بن يزيد لا يحتمل أن يكون أحمد بن محمد بن عيسى ابن يزيد، أحمد بن محمد بن عيسى المعروف هو ابن عبد الله الأشعري القمي، لم يكن، لم يذكر ولا يذكر في مورد وفي مقام بابن يزيد. أحمد بن محمد بن عيسى لم يكن ابن يزيد، لا أبوه ولا جده يذكر في حق أنه يزيد. إذن ابن عبد الله الأشعري القمي، وهو من الأجلاء المعروفين أصحاب الكتب العديدة، من محاور الرواة الحقيقة في سلسلة الأسانيد، أسانيد رواياته، وهذا معروف. فبن يزيد يقينا إذا كان بن فهنا لا محالة يكون سقط، سقط بين أحمد بن محمد بن عيسى وبن يزيد، بأن يكون مثلا عن ابن يزيد، وإلا نفس أحمد بن محمد بن عيسى لا يمكن أن يكون ابن يزيد، فحينئذ يوجد هنا سقط لا محالة. الذي هناك هذا الرجل وهو أحمد بن محمد بن عيسى ينقل عن شخص كان ابن يزيد، ويوجد في من ينقل عنه، أحمد بن محمد بن عيسى، يوجد من يكون ابن يزيد، يوجد يعقوب ابن يزيد الكاتب الأنباري القمي المعروف الثقة الجليل، الذي ممن ينقل عنه أيضا أحمد بن محمد بن عيسى في عدة موارد، بل لعله كثيرا ينقل عنه. فالمظنون حينئذ إذا كانت النسخة بن، يعني بن لم يكن خطأ، أن السقط هكذا أحمد بن محمد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد الذي كان ينقل عنه كثيرا، وكان من أصحاب الإمام الرضا أو الهادي، فالسند حينئذ يكون تاما إذا ثبت هذا الشيء. وأما إذا كان عن يزيد، نسخة عن صحيحة، حينئذ أحمد بن محمد بن عيسى ينقل عن يزيد، أي يزيد هذا؟ هذا مردد بين أشخاص عديدين يقعون في هذه الطبقة، يمكن أن ينقل عنهم ابن أحمد بن محمد بن عيسى، يتردد بين يزيد بن إسحاق الذي أيضا ينقل عنه ولو في بعض الموارد أحمد بن محمد بن عيسى، وبين يزيد بن حماد الأنباري الذي هو أبو يعقوب بن يزيد، والذي أيضا من حيث الطبقة يمكن يعقل أن ينقل عنه أحمد بن محمد بن عيسى. لا، الموجود يزيد، بل ذاك يزيد الآن الإشكال ليس في يزيد، نسخة البدل ليس في يزيد، نسخة البدل أنه بن أو عن، أما بريد أو يزيد الكناسي ذاك من أصحاب الصادق عليه السلام، فلا يناسب نقل أحمد بن محمد بن عيسى عنه من حيث الطبقة. هنا هذا اليزيد ينبغي أن يكون إذا كان عن يزيد، إما يزيد أبو إسحاق، يزيد بن إسحاق الذي هو يكنى بأبو إسحاق وهو ممن ينقل عنه أحمد بن محمد بن عيسى، أو يزيد أبو يعقوب بن يزيد الذي هو أيضا من الثقات، أيضا يمكن أن يقال أنه ينقل عنه أحمد بن محمد بن عيسى هنا. وحينئذ أحمد يزيد بن إسحاق ممن لم يثبت توثيقه إلا بناء على قاعدة وثاقة من وقع في أسانيد كامل الزيارات، لأن أحمد يزيد بن إسحاق ممن وقع في كامل الزيارات، فبناء على قبول تلك الكبرى فالرواية على هذا التقدير تكون تامة. فإذا استطعنا أن نحصر هذا الاختلال والاضطراب في السند بين هذه العناوين التي ذكرناها، أو أبوه يزيد أو يزيد بن إسحاق، ولم يكن هناك احتمال رابع، شخص رابع، ولو بمراجعة من ينقل عنه أحمد بن محمد بن عيسى ونجد أنه لا ينقل عن شخص آخر يمكن أن يكون اسمه يزيد في مجمل رواياته، إذا استطعنا أن نحصر هذا الوسط، هذه الحلقة بين أحمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى، وبين الإمام في أحد هؤلاء الثلاثة، فالرواية بناء على تلك المبدأ سوف تصبح تامة. وأما لو أنكرنا المبنى أو احتملنا وجود يزيد آخر غير هذين الاثنين، أو أن السقط كان بشكل آخر، حينئذ لا يمكن تتميم سند الرواية. فإلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح، لكن من بعده سوف لا يكون صحيح، يعني لا يكون ثابت الوثاقة. هذه الرواية العاشرة، تأتي تتمة الروايات. على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نستعرض ونقرأ الروايات التي يستفاد منها بشكل وآخر وجوب الخمس في أرباح المكاسب. انتهينا من 10 روايات. الرواية 11 معتبرة أبي بصير التي ينقلها صاحب السرائر ينقلها صاحب الوسائل عن صاحب السرائر عن كتاب السرائر، وينقلها صاحب السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، هذا الأصل المعروف، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان ابن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. السند ليس فيه إشكالون إلا من ناحية سند صاحب السرائر إلى كتاب علي بن محمد بن علي بن محبوب، وهو يذكر في آخر السرائر بأن طريقه إليه نفس طريق الشيخ الذي هو طريق صحيح في مشيخة الشيخ في مشيخة التهذيب، ويدعي هو أن الكتاب قد أخذه وتلقاه بخط الشيخ، وهذا أمر يمكن بحسب طبقة صاحب السرائر ابن إدريس، فإذا شهد بذلك تكون شهادته معتبرة. وأيضا في أول هذا السند من بعد محمد بن علي بن محبوب يوجد أحمد بن هلال الذي أيضا فيه كلام، لأن في فسقه أو في غلوه، لكنه على كل حال موثق من قبل النجاشي بقوله إنه صالح الرواية، فالسند تام. قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه المنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء 100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع. هذه الرواية تمتاز عن الروايات السابقة في أن الرواية منقولة على الإمام الصادق سلام الله عليه، فحينئذ إذا تمت دلالتها سوف تكون دليلا على ثبوت هذا الخمس حتى في عصر الإمام الصادق، فلم يكن مثلا مبدأ ثبوت هذا الخمس عصر الإمام موسى بن جعفر سلام الله، بل كان ثابتا أيضا في عصر الإمام الصادق، لأن الرواية ينقلها أبو بصير عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام. ودلالتها على الحوق لعلها واضحة في نفسها، فإن السائل يسأل عن هدية، أولا عن هدية يهديها شخص إلى شخص آخر يقول الإمام فيها الخمس، ثم في السؤال الثاني يسأل عن بيع الفاكهة أنه هل في ثمنها في بيعها خمس، والإمام يقول نعم هو كسائر الضياع. فكلتا الفقرتين والسؤالين والجوابين في الرواية ظاهرتان في وجوب الخمس في مطلق الفائدة وفي ما يستحصل عليه الإنسان بالتكسب أيضا بل بالهدية أيضا. إلا أنه قد يناقش في دلالة هذه الرواية بأنه يحتمل أن يكون مقصود الإمام مقصود السائل والإمام، الأموال التي كانت تؤخذ من الناس وكان فيها حقهم وخمسهم وأنفالهم فيئهم، فيكون تكون الرواية ناظرة إلى المال الذي يستحصله هذا الإنسان الشيعي من الكافر من المخالف، وهو يعلم أن المخالف إجمالا في أمواله يوجد اختلاط، يوجد حق الأئمة ولو من جهة الاختلاط بين الأموال التي كانت بيد السلاطين والحكام مع أموال الناس، وتلك الأموال إما كلها كالأنفال والفيء للإمام أو خمسها للإمام كالغنائم، فيكون ما بيد الناس مختلطا من الحلال المختلط بالحرام الذي هو حق الإمام، وحينئذ يجب الخمس فيه من باب الاختلاط، هذا التخميس يكون من باب الاختلاط. فإننا ذكرنا في بحث الخمس المختلاط أنه إذا كان الاختلاط بين الحلال والحرام الذي هو حق الإمام نفسه هل يكون هناك خمس؟ المشهور هناك قالوا أنه لا خمس، لا ليس هذا من موارد خمس الاختلاط. وقلنا فيما سبق يمكن أن يستظهر من إطلاق أدلة خمس الاختلاط شموله لذلك، وفاقا لما نقل عن الشيخ كاشف الغطاء. وهناك رواية وجدناها تدل وتصرح بأن ما يكون فيه اختلاط بين أموال الناس وبين حق الأئمة فيها الخمس، وهي ما يرويه العياشي عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، ذولا رواية الفضلاء تصير بحسب الحقيقة، فضلاء الثلاثة، إلا أن النقص الموجود في السند هو أن أسانيد العياشي حذفها ذاك المستنسخ وحرم الشيعة والفقهاء من هذه الروايات الجليلة المهمة التي يجمعها العياشي رحمة الله عليه في تفسيره. يروي العياشي عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير معا جميعا أنهم قالوا له، أي للإمام، ما حق الإمام في أموال الناس؟ قال عليه السلام: الفيء والأنفال والخمس، وكل ما دخل فيه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه. هذه الرواية ينبغي أن نضيفها في تلك المسألة التي تقدمت من الماتن في بحث خمس الاختلاط، معززين بها ذاك الاستظهار الذي تقدم خلافا للمشهور. هذه الرواية تصرح بأن ما يدخل فيه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة مما يكون فيه حقهم أيضا لهم خمسه، من أجل أن يطهر هذا المال حتى إذا اختلط بما فيه الخمس مما بأيدي الناس من أموال الناس كما يختلط عادة أيضا يكون فيه الخمس في مقام التطهير والتخلص من حق الغير الذي هو حرام على الناس، وهو الفيء أو الأنفال أو الخمس، خمس الغنائم أو خمس الأصناف التي فيها الخمس، لا بد أن يخمس حينئذ كل ما في أيدي الناس من أجل ذلك. حينئذ إذا ثبت هذا الحكم في نفسه، حينئذ قد يقال أن هذه الرواية رواية أبي بصير التي بأيدينا، التي ورد فيها السؤالان، السؤال عن الهدية التي أعطاها مولاه إليه، أو البستان الذي يأكل من فاكهته ويبيع من فاكهته، قد يقال أنه حينئذ المقصود في هذه الرواية أيضا هو هذا المعنى، يعني أن الأموال التي كانت تؤخذ من أيدي الناس حيث أنها كان فيها حق الأئمة من الفيء والأنفال ومن الخمس الذي كان يأخذه الظالمون لحق محمد وآل محمد ويمنعوها ويمنعوهم إياه، فكانوا حينئذ يعطوها للناس من خلال التعامل والتداول الموجود بين الحكام وبين الناس، فيدخل الحرام من هذه الناحية في أموال الناس. وأكثر الأموال بيد الناس في الواقع منشأها ومبدأها عبارة عن الأموال العامة التي هي بيد الحاكمين وبيد السلاطين، والتي أكثرها للإمام، إما لكونها أنفالا وفيئا، أو لكونها مما فيه الخمس باعتبار كونه غنيمة، أو باعتبار كونه معدنا مثلا وفي المعادن الخمس، أو بأي اعتبار، باعتبار كونه مجهول المالك ومجهول المالك للإمام. أكثر الأموال العامة التي هي مبدأ انتشار الأموال بين الناس فيها حقهم وهي للإمام، ولا أقل من الأنفال، وهذا سوف يسري في عروق أموال الناس ومجاري أيادي الناس ما يتداوله الناس، ويكون فيها حق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فتكون أموال الناس ما بيد الناس بحسب الحقيقة من المال المختلط بحقهم، فيكون حينئذ الخمس واجبا من أجل تطهير هذا المال. قد يقال أن الرواية تحمل على هذا المعنى، وهذا المحمل بقرينة فيها، والقرينة هو قول الراوي أنه كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه المنقطع إليه. هذا مولاه المنقطع إليه، قد يقال هذا يكون أيضا قرينة على إرادة هذا المعنى، باعتبار أن المراد بمولاه المنقطع إليه ما هو؟ لا إشكال أنه لا يقصد من المولى هنا المالك والعبد، إن هذا الرجل الذي أهدي إليه لم يكن عبدا، كتبت إليه في الرجل يهدي إليه، ما يقصد من المولى هنا الرئيس المسؤول مع الخادم مع المستخدم الذي يخدم شخصا، كان يسمى حينئذ المولى، أو الأمير مثلا. التعبير بأنه المنقطع إليه قد يقال أنه كناية مثلا لدى السائل عن أن هذا المولى لم يكن هو المولى الحقيقي وهو الإمام أو المعصوم، بل هذا هو الرئيس الذي ينقطع إليه هذا الإنسان باعتبار كونه أميرا، كونه مثلا رئيسا، كونه سلطانا، فكأنه يسأل عمن يعمل لدى أمير، لدى أحد الموالي بمعنى الأمراء، والذين كانت أموالهم حينئذ أموالا فيها حق الأئمة يقينا. فيسأل حينئذ أنه في هذه الهدية هل فيها خمسون أو ليس فيها خمسون، باعتبار ذلك الاختلاط الذي أشرنا إليه. فبهذا الرواية تكون حينئذ غير ظاهرة في ثبوت الخمس في مطلق أرباح المكاسب، ويكون القرينة الأخرى على ذلك أنه في هذه الرواية الإمام لم يفترض أنه من بعد مؤونته، من بعد ما يصرفه على نفسه، مع أنه لا إشكال في أن الخمس إذا كان ثابتا في أرباح المكاسب وفي مطلق الفوائد فهو إنما يكون بالمقدار الزائد على حاجة الإنسان، أما ما يكون من مؤونته ينبغي استثناؤه، بينما الإمام هنا ثبت وقال فيه الخمس مطلقا. إذن هذا الإطلاق أيضا يناسب أن يكون النظر إلى ذاك الخمس، فتكون الرواية من أدلة الخمس المختلط بحسب الحقيقة بعد تعميم الخمس المختلط إلى هذا النحو من الاختلاط بحكم ذاك المبنى الذي أشرنا إليه. إلا أن الإنصاف أن هذا الكلام، هذه المناقشة غير تامة، هذه المناقشة إن تمت في السؤال الأول والجواب الأول فهي لا تتم في السؤال الثاني. السؤال الثاني الإمام ذيل كلامه بقوله عليه السلام وأما البيع فنعم، أي فيه الخمس، هو كسائر الضياع. قوله هو كسائر الضياع كأنه تصريح وتعليل للإمام، يريد أن يعلل أنه لماذا نعم. يقول له هذا الذي باعه من الفاكهة فيه خمس، لأن حال هذا الشيء حال سائر الضياع. إذن يفهم أن مطلق الضياع وسائر الضياع فيه خمس، وهذا لا يناسب أن يكون النظر إلى الخمس المختلط، لأن الخمس المختلط لا يعلل حينئذ بهذا التعليل. سائر الضياع لم يفترض فيها أنها مختلطة، سائر الضياع ليست إشارة إلى قضية إلى ضياع خارجية ليقال حينئذ لعل تلك الضياع الخارجية المعينة كانت من الأموال المختلطة فيها أيضا حقهم، وإنما هي كسائر الضياع ظاهرها إعطاء تعليل كلي حق بنحو القضية الحقيقية أن في كل محصول ضيعة وحاصل وناتج ضيعة في ناتج الضياع وثمن مبيعات الضياع خمس، وهذا إنما نقول أن فيه خمس لكونه من الضيعة، هذا يكون حينئذ ظاهره ثبوت الخمس في المحصول، فيكون حينئذ ظاهر هذه الرواية وما استدل به بها عليه وهو ثبوت الخمس على أرباح المكاسب أيضا، فتكون الرواية نعمة الرواية والدليل على أن هذا الخمس أي خمس أرباح المكاسب كان في زمن الإمام الصادق أيضا ثابتا ولو بجعل من الإمام نفسه، كان على كل حال ثابتا حتى في زمن الإمام الصادق، فهذه الرواية تامة سندا وتامة دلالة. والتعبير الوارد فيه المنقطع إليه ليس أيضا قرينة على ما ذكر، بل الأظهر أن هذا التعبير إنما جاء لبيان أن هذا الإنسان الذي يخدم مولاه فأهدى له مولاه هدية، هذا منقطع إلى مولاه، يعني تمام وقته وعمله لمولاه، حينئذ ما أعطاه الهدي ما أعطي له من الهدية من قبل المولى أعطي في قبال هذا الانقطاع، فكأنه يريد أن يقول أن هذه الأدي هدية، منشأ سؤال السائل كان هكذا، أن هذه الهدية لم تكن هدية محضة، لم تكن هدية محضة ليكون فيه الخمس. على كل حال فإن الهدية غير المحتسبة، الجائزة غير المحتسبة، قلنا فيما سبق أنها فيها الخمس بعنوان الغنيمة بعنوان الفائدة المطلقة، وقد دلت على ذلك صحيحة ابن مهزيار أيضا أن الهدية والجائزة الخطيرة التي لها خطر وهذه تؤخذ بلا عوض عادة، فلا يكون فيها فيكون فيها خمس حتى لو خصصنا الخمس بخصوص الفائدة المطلقة بمعنى المغنم المعنى الوسط من المعاني التي تقدمت، كأنه يريد أن يقول أن هذه الهدية هدية من المولى من الرئيس من المخدوم لخادم، هذا الخادم منقطع إليه، يعني كل وقته يصرفه في خدمته، فهذه الهدية كأنها في قبال الانقطاع، كأنها مكافأة وأجر وأجر على انقطاعه إليه، فكأنه يريد أن يفترض أن هذه الهدية أشبه بأجر عمله وانقطاعه إلى هذا الإنسان، فينبغي أن لا يكون فيه خمس مثلا بناء على تخصيص الخمس في الآية والروايات الأخرى بخصوص، يعني بناء على أن ما هو ما كان متيقنا ثبوت الخمس فيه الفائدة المجانية المطلقة لا الفائدة في قبال عمل وخدمة، فكلمة المنقطع إليه لعلها جاءت، وهذا التعبير ذكره السائل لهذه النكتة لإفادة أن هذه الهدية لم تكن مجانية 100%، وإنما هذه الهدية في قبال انقطاعه إلى هذا المخدوم وخدمته دوما، فكأنه أجر ومكافأة على العمل والانقطاع في خدمته، فحينئذ قد يتصور السائل حينئذ هذا يسبب أن لا يكون فيه خمس، لكن الإمام قال نعم فيه الخمس. إذن فهذا التعبير أيضا ليس قرينة على ما ذكر أنه قرينة على إرادة ما يؤخذ من السلاطين أو نحو ذلك، بل لعله ظاهر في هذا المعنى الذي أشير إليه. وعلى كل حال السؤال والجواب الثاني اللذان مستقلان عن السؤال والجواب الأول كما قلنا كالصريح في أنه يثبت الخمس في مطلق محصول والناتج وأرباح الضياع الذي هو نحو تكسب في الواقع، إذن فتكون الرواية دالة على هذا المعنى من دون إشكالين رواية الثانية عشرة رواية عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجاج الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة. وهذه الرواية أيضا قد يستدل بها على ثبوت الخمس فيما أرباح المكاسب، وهي أيضا كالرواية السابقة صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام. عبد الله بن سنان ينقلها من الإمام الصادق وهو من أصحاب الإمام الصادق كأبي بصير. على كل امرئ غنم أو اكتسب، حيث أنه في هذه الرواية عطف الاكتساب على الغنيمة، وفيها إشعار بما كنا نقول من أن مادة غنمة ليس ظاهرا في المعنى العام، وإلا يكون من قبيل عطف الخاص على العام الذي هو لعله خلاف الظاهر. غنم أو اكتسب، على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها، خصوصا مع إذن فاكتسب يكون ظاهرا في أن ما يكتسبه الإنسان ويصيبه ولو بالاكتساب يكون فيه الخمس لأصحاب الخمس للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. بل الإمام لم يكتفي بهذا المقدار، قال حتى مثل حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، هذا أجر عمل بعد من الواضح. مع ذلك الإمام قال حتى هذا المقدار يكون فيه، حتى أجر العمل الذي عمله بجهده بجده بعرق جبينه، مع ذلك لنا منه دانق إلا من أحللناه لشيعتنا. فتكون الرواية من حيث الدلالة واضحة لولا ما ورد في ذيلها من قوله عليه السلام إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، بناء على ما يأتي من أن روايات التحليل كلها ناظرة بقرائن سوف يأتي في بحث التحليل، ناظرة إلى تحليل الحق والخمس الثابت في أموال الناس بقطع النظر عن كونه ربحا للشيعي، أن أموال التحليل أن روايات التحليل تريد أن تحلل الشيعة، تحلل للشيعة ذلك الخمس الذي كان ثابتا في المال قبل انتقاله إلى الشيعي بيد السني بيد المخالف الذي لم يكن يدفع الخمس. فإن التحليل روايات التحليل كلها ناظرة إلى ذلك الخمس، أي الخمس الثابت مع قطع النظر عن كون المال سوف يدخل في كيس الشيعي فيكون ربحا عنده أو فاضلا عن مهونته عنده، الربح الخمس الثابت والمتعلق بالمال في الرتبة السابقة، وقد اختلط نتيجة كون أموال السنة وأموال الناس جميعا من المختلط بحق الأئمة نتيجة ذاك الغصب الذي غصبه الظالمون حق محمد وآل محمد، ذاك الغصب أدى إلى أن أموال الناس تكون مختلطة بحق الأئمة حتى بخمسهم، والأئمة كانوا يريدون أن يحللون للشيعة يحللون للشيعة هذا الخمس الذي كان ثابتا في المرتبة السابقة في المال متعلقا ومختلطا بالمال في المرتبة السابقة. روايات التحليل على ما سوف يأتي ظاهرة في هذا المعنى، وحيث أن هذه الرواية في ذيلها التحليل إلا من أحللنا من شيعتنا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، سوف يأتي أن لتطيب لهم به الولادة أيضا قد يجعل دليلا على أن النظر إلى هذا النحو من المال، يعني هذا النحو من الخمس الذي كان ثابتا في أيدي الناس نتيجة ظلم الظالمين واختلاط حقهم وخمسهم وفيئهم في أموال الناس، هذا الذيل قد يوجب نحو إجمال في الصادر، وقد يوجب أن ينصرف ظهور الصادر في إرادة نفس هذا الخمس الذي حللوه للشيعة. وذاك الخمس أي خمس؟ كان عبارة عن الخمس الذي يثبت في المال بقطع النظر عن أخذ الشيعي للمال، الخمس الذي كان على أولئك الذين كان المال بيدهم قبل انتقاله بالبيع والتكسب أو بالهدية أو الاغتنام للشيعي، كان النظر إلى ذلك، فيكون المقصود أو اكتسب أي أخذ حقهم وخمسهم. فتكون الرواية حينئذ من روايات التحليل، وهي من روايات التحليل بحسب الحقيقة ناظرة إلى ذلك الشيء. فإن تم هذا حينئذ تبتلي الرواية بالإجمال ولا يمكن الاستدلال بها. وعلى كل حال الرواية ضعيفة السند باعتبار أن في سندها عبد الله بن القاسم الحضرمي المتهم الثابت اتهامه من قبل عدة من الرجاليين ومنهم النجاشي بالكذب والغلو والضعف، فالرواية ساقطة سندا. الرواية السابقة قلنا أن سندها صحيح، بلي رواية معتبرة أبي بصير، معتبرة أبي بصير سندها صحيح، قلنا أنه ينقلها صاحب الوسائل عن صاحب السرائر، وصاحب السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، ذاك صحيح. قلنا النجاشي يقول صالح الرواية، يعني يوثقه من حيث التوثيق يوثقه، نعم فاسق المذهب أو مغالي أو فاسق الطريقة ذاك شيء آخر. الرواية الثالثة عشرة معتبرة يونس بن يعقوب بطريق الشيخ، بطريق الصدوق للشيخ. رواية يونس بن يعقوب منقولة بطريقين، طريق للصدوق وطريق للشيخ. في طريق الشيخ يوجد محمد بن سنان ففيه الكلام المعروف فيكون فيه إشكال، أما طريق الصدوق ليس فيه محمد بن سنان، وطريقه في المشيخة إلى يونس بن يعقوب طريق صحيح لا غبار عليه. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطيين أو القماطين الموجود في الوسائل قماطين، وهو بعيد، فإن قماط لغة اسم لللص والسارق على ما يظهر من مراجعة اللغة، لكن لعله من القماطيين مثلا كان اسما لقرية أو القماطين. فقال على كل حال هذا رجل دخل عليه رجل قال للإمام جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا على عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. أيضا حلل الإمام عليه ذلك. هذه الرواية قد يستدل بها على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب، وذلك باعتبار أن الراوي يسأل عما تقع في يده من الأموال والأرباح والتجارات، هكذا يقول تقع في أيدينا الأموال والأرباح والتجارات، وهذا هو أرباح المكاسب. فهو يسأل عما لهم للأئمة في أرباح المكاسب ويقول نعلم أن حقك فيها ثابت، يصرح بذلك. خب هذا الحق الذي يكون ثابتا في أرباح المكاسب إنما هو ما هو المناسب والمركوز والمظنون أنه كان في ذهن السائل الذي كان عادة في أرباح المكاسب، إنما هو الخمس. وأما الفيء والأنفال ونحو ذلك لم يكن في التجارات فيء وفي أرباح الضياع والأموال التي يتكسب به الإنسان فيء، الفيء ما يؤخذ من الكفار. إذن فالحق الذي يناسب أن يكون السائل شاكا ويسأل عنه ويقول نحن مقصرون في أداء هذا الحق إليكم بحسب ما هو المرتكز أيضا والمدلول في سائر الروايات، إنما هو الخمس في باب الأرباح والتجارات التي فرضها السائل، فكأنه هكذا يكون مدلولة العرفي بحسب تجميع القرائن اللبية والارتكازية أن هذا السائل كان يعلم أن للإمام الخمس في الأرباح والتجارات وأنه مقصر عن أدائه، فكان يطلب من الإمام أن يحلله من ذلك. والإمام حلله، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. إلا أن الإنصاف أن هذه الروايات رواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الخمس، لا باعتبار التحليل، فإن التحليل لا ينافي ثبوت الخمس، بل بالعكس يدل على ثبوت الخمس، وآت الأم حلله صاحبه. فالتحليل ليس منافيا مع تشريع وجوب الخمس، مع ثبوت وجوب الخمس، بل يؤكده. وإنما لا يمكن الاستدلال به على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب للأمر الذي أشرنا إليه، وهو احتمال أن يكون ما هو المركوز في ذهن السائل وجود حق للإمام في التجارات والأرباح التي تقع في أيديه في أيدي الشيعة وموالي الأئمة، باعتبار أن هذه الأموال على كل حال تأتي إليهم من أيدي سائر الناس بالتكسب، وما في أيدي سائر الناس كان فيه حقهم، ولو من باب أنها أموال ترجع يرجع أكثرها إلى الأموال العامة التي كانوا يأخذونها من الحكام من الأراضي وفيها حقهم، من الأنفال وفيها حقهم، من الغنائم وفيها حقهم، من الأمور التي كانوا يأخذونها ويجبونها الحكام وهي هم لا يشرع لهم ذلك، لا يجوز لهم ذلك، وهي تكون أيضا من حق الأئمة، إما بعنوانه الأولي أو بعد صيرورته مجهول المالك وبالعنوان الثانوي. والراوي يقول فيها حقك، أن نعلم أن حقك فيها ثابت. هذا العنوان الكلي الذي يذكره أيضا يناسب أن يكون نظر السائل إلى مجمل الحقوق التي للأئمة فيما بأيدي الناس من الأموال، ثم تنتقل إلى الشيعة، فإن المال إذا كان متعلقا للحق حينئذ انتقاله إلى الشيعة لا يزيل، بالعكس حينئذ سوف تكون المعاملات عليها كلها فاسدة بمقدار حق الإمام، فتكون هذا الحق يكون باقيا في المال حتى بعد انتقاله إلى الإمام إلى الشيعي من السنة ومن أيدي الناس. إذن فلعل الموجود في ذهنه هذا المعنى، والذي قلنا أن هذا المعنى هو ظاهر أكثر روايات التحليل على ما سوف يظهر، وفيها أن الناس يعيشون في فضل مظلمتنا، وأنهم عندما غصبونا حقوقنا من الفيء والأنفال والخمس دخل من ذلك الحرام على الناس، ودخل من ذلك الزنا على الناس، وهكذا. توجد روايات كثيرة تصرح بأن هذا من مناشئ المحذور فيما بأيدي الناس من الأموال، وكان هذا المحذور أيضا ينتقل إلى الشيعي حينما كان يأخذ الشيعي هذا المال من السني بالتكسب بالمبادلة بالمعاملات، فكانوا يبتلون حينئذ الشيعة بنفس المشكلة، فكانوا يأتون إلى الأئمة ويسألونهم لأن إما يأخذوا هذا الحق منهم فتطهر أموالهم أو يحللونهم من ذلك. والقرينة على ذلك، القرينة الأخرى أيضا على ذلك، مسألة التحليل الوارد فيه: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، وبهذه الصيغة من التحليل أنه ما أنصفناكم، كأنه فيه ظلم على هؤلاء لو كلفوا إعطاء الشيعة لما يتعلق بأموالهم من الحقوق الشرعية عندهم لكونه يعني يتعلق في ملكهم لا في ملك الآخرين، دفعه ليس خلاف الإنصاف، هذا إلا بمعنى أن الجعل الإلهي للخمس خلاف الإنصاف، هذا يكون إشكالا حينئذ على أصل تشريع الخمس. ما أنصفناكم إن كلفناكم اليوم إنما يناسب أن يكون الشيء الذي يريد هذا السائل تطهيره وتحليل الإمام له، هذا الشيء هذا الحق أو أخذ الإمام لهذا الحق، هذا نحو حق لو أخذه الإمام يكون هناك نحو إجحاف على هذا الشيعي، وهو أي حق؟ هذا الحق الثابت في ملك الغير قبل انتقاله إلى الشيعي، هذا لو أخذه الإمام أصبح نحو إجحاف عليه، لأن هذا المسكين حينئذ سوف يدفع ما كان على الغير، لأن الغير لا يؤمن، سني مخالف لا يؤمن بهذا الخمس، فلا يستطيع أن يرجع عليه، ينبغي أن يدفعه ويخسره من كيسه زائدا على ما يتعلق في ملكه من الأخماس ومن الضرائب المالية والواجبات المالية، وهذا حينئذ يكون بحسب الحقيقة يكون فيه مزيد ظلم وإجحاف، يدفع خمسين بحسب الحقيقة. ما أنصفناكم أيضا يناسب أن يكون النظر إلى الحق الثابت في المرتبة السابقة في المال قبل انتقاله إلى هذا الشيعي. إذن فتكون الرواية نظرنا إلى هذا الحق الثابت في هذا المال قبل انتقاله إلى الإمام، ولو من ناحية الأنفال أو من ناحية الأخماس التي كانت في الغنائم والمعادن وسائر الأصناف واختلطت فيما بأيدي الناس بحسب الحقيقة. إذن فالرواية ليس فيها دلالة، لا أقل من إجمالها من هذه الناحية، ليس فيها دلالة على ثبوت الخمس في عنوان أرباح المكاسب لكي يمكن الاستدلال بها، وإن كانت معتبرة سندا. ومثلها رواية أخرى أيضا كذلك بنفس المضمون، وهي أيضا معتبرة لأن فيها أبو عمارة الذي لم يثبت فقط في السند، لكنه معتبر بنقل أحد الثلاثة عن في نفس الرواية، ينقل أحمد بن محمد بن يحيى البزنطي عن بناء على قبول كبرى تصحيح من ينقل عنه أحد الثلاثة، الرواية الثانية أيضا تكون معتبرة، مضمونها نفس هذا المضمون. أيضا فيها سؤال عن الأرباح والمكاسب وأن حقك ثابت فيها من دون تصريح بالخمس. الرواية الرابعة عشرة رواية، هاتان الروايتان موجودتان في الوسائل في صفحة 300، الأولى في 380 والثانية في 381 في أبواب الأنفال من المجلد السادس من الوسائل. الرواية الرابعة عشر رواية حكيم مؤذن بني عبس، أو نسخة أخرى ابن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قرأ عليه آية الخمس. فقال الإمام: قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا هذه الرواية. نعم، أو ليزكوا، بل نعم، هذه الرواية رواية حكيم بن مؤذن عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية السابقة أيضا عن أبي عبد، الروايتان السابقتان أيضا عن أبي عبد الله لو تمتا من حيث الدلالة أيضا تكون فيها هذا الامتياز الذي أشرنا إليه، وهو دلالتهما على ثبوت الخمس في زمن الإمام الصادق، لكن عرفت عدم التمامية في الدلالة. هذه الرواية أيضا كذلك عن الإمام الصادق قال: قلت له: قرأ الآية. فقال الإمام: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا مثلا. هذه الرواية الموجودة في صفحة 381 أيضا من الوسائل، أي في أبواب الأنفال. هذه الرواية من حيث السند ضعيفة، إذ في السند حكيم ابن حكيم مؤذن بني عباس أو بني ابن عيسى أو بني عيسى، هذا ممن لم يثبت توثيقه. ثم فيه أيضا محمد ابن سنان قبل هذا الرجل بحلقتين، ومحمد ابن سنان أيضا فيه كلام معروف. وهذه الرواية ذكرناها في بحث خمس الغنيمة بالمعنى الأخص، وقلنا أنه قد يستدل بها على أن غنمتم في الآية المباركة يراد بها مطلق الفائدة، لأن السائل الراوي بناء على صدور الرواية أولا قرأ الآية، ثم الإمام قال: هي والله الإفادة يوما بيوم. هناك قيل أن هي أي الغنيمة في الآية أو الآية يراد بها الإفادة يوما بيوم، وهناك قلنا أن هذا الاستدلال غير تام لقوة احتمال أن يكون المقصود به هي والله الإفادة يوما بيوم، أي ما يكون فيه حقهم مما في أيدي الناس، ليس فقط ذاك الذي كان وقت الحرب وأخذ من الكفار الغنائم، بل فوائد تلك الغنائم وتداولات تلك الغنيمة عندما تكون في أيدي الناس أيضا فيها حقهم، لأن الخمس عندما يتعلق بالعين بمال نماءات ذلك المال أيضا فيها خمس وفيها حقهم ولهم. هذا الاحتمال قلنا أنه إن لم يكن هو الأظهر بقرينة التحليل الوارد في الذيل، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل، حيث قلنا أن التحليل ناظر إلى هذا الحق، فلا أقل من أنه يوجب الإجمال، وبالتالي لا تتم دلالة الرواية على أنها من حيث السند ضعيفة. الرواية 15 ما ينقله الصفار في بصائر الدرجات عن أبي محمد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي جعفر الثمالي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في بصائر الدرجات المطبوعة هنا في صفحة 49. هذه الرواية هكذا: قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال لقد يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم 5 دراهم وجعلوا لربهم 1 وأكلوا 4 حلالا، ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه، يصبر عليه لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان. هذه الرواية أيضا استدل بها على أن المراد بالغنيمة في الآية المعنى الأعام الذي يشمل أرباح المكاسب ومطلق الفوائد، لأن الإمام هكذا قال: قال يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم 5 دراهم وجعلوا لربهم 1، ففي كل رزق وفي كل فائدة 5 لربهم 1 وهو الخمس، فتكون الرواية دالة على وجوب الخمس في كل رزق، ودالة على أن الآية أيضا يراد من الغنيمة فيها هذا المعنى العام. فلو تمت حينئذ تكون دليلا على أن الخمس ثابت منذ زمن الإمام الباقر سلام الله عليه، وأيضا هو مثلا ظاهر الآية المباركة. إلا أن هذه الرواية قلنا فيما سبق أيضا ذكرناها في بحث خمس الغنيمة، وهنا لم نعدها باعتبار أولا ضعف سندها، سندها فيه أبي محمد، هذا أبي محمد الذي ينقل عنه الصفار لم يعرف أنه من هو لكي يوثق، فهو مردد أو مجهول. عن عمران بن موسى، عمران بن موسى مردد بين شخصين بهذا الاسم، أحدهما يلقب بالزيتوني والآخر بالأشعري، وأحدهما ثقة، الأشعري ثقة بخلاف الزيتوني. حينئذ إذا استظهر الوحدة بين العنوانين تتم من هذه الناحية عمران بن موسى يكون موثقا، وإلا فيكون إشكالا آخر أيضا، وهناك قراء على الوحدة. وكذلك فيه محمد بن الفضيل الذي ينقل عن أبي حمزة الثمالي، أيضا فيه كلام محمد بن الفضيل، لكن لعل الأقوى صحة محمد بن الفضيل. على كل حال أول السند وهو أبو محمد لم يثبت أنه من هو. من حيث الدلالة أيضا قلنا فيما سبق أنها لا تدل على وجوب الخمس في مطلق أرباح المكاسب، في ولا تدل على أن الآية أيضا ظاهرة في هذا المعنى، لأن الإمام على فرض صدور الرواية ليس في مقام بيان ما فيه الخمس، وإنما هكذا قال: قال لقد يسر الله، قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا. إذن فكأن جهة السؤال والجواب أن الخمس لمن وكيف يصرف، من هو ما مستحقه، من هو لمن يعطى، هل يعطى كما يأخذه هؤلاء لهؤلاء الخلفاء والسلاطين الجائرين. ولهذا الإمام رأسا قال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا، حيثية السؤال والسؤال هكذا فرضها الإمام، لا أنه في أي شيء يكون خمسا. ثم قال لقد يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم 5 دراهم وجعلوا لربهم 1 وأكلوا 4 حلالا. هذا أيضا كذلك السؤال، المقطع الثاني في الرواية نظر الإمام فيه إلى ماذا؟ إلى أن الخمس أمر يسير، نسبة يسيرة من المال، خمس المال، أما أي مال ليس في مقام البيان من هذه الناحية لكي يقال أنه يشمل كل رزقين. لقد يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم 5 دراهم وجعلوا لربهم 1 وأكلوا 4 حلالا، إلا أنهم لم يعملوا مثلا بذلك، أكلوا الكل أولئك. قام بيان أن الخمس أمر ميسر ليس أمرا صعبا، نسبة ميسرة فيما رزقهم الله، يعني فيما فيه الخمس مما رزقهم الله، وحيث أن الإمام ليس في مقام بيان أصل وجوب الخمس هنا، بل في مقام بيان مصرفه، يعني من له الخمس في البداية، ثم بيان أن هذا الخمس لا ينبغي أن يستصعبه الناس لأنه مقداره مقدار ضئيل قليل، واحد من خمسة في قبال أربعة لهم، إذن لا يمكن التمسك بالرواية لإثبات وجوب الخمس في كل رزق، لأنه ليس في مقام البيان من هذه الناحية، بل في مقام البيان من تلك الناحية التي أشرنا إليها، خصوصا مع وضوح أن الخمس ليس في كل رزق، الرزق ليس كل رزق فيه خمس، بل ليس كل مال فيه رزق خمس فضلا عن كل رزقين. إذن فهذه الرواية أيضا ليس فيها دلالة على ثبوت الخمس في مطلق الأرباح المكاسب. الرواية السادس عشر ما ينقله علي بن موسى بن طاووس في كتاب الطرف أو الطرف بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه إن رسول الله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال وأن علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين وأن طاعته طاعة الله ورسول طاعة الله ورسوله والأئمة من ولده وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده، إلى أن قال فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر. هذه الرواية ينقلها صاحب الوسائل عن ابن طاووس، طاووس في أيضا في أبواب الأنفال حسب الظاهر في الصفحة 386 من المجلد السادس من وسائل الشيعة. هذه الرواية من حيث السند ضعيفة جدا، فإنه أولا عيسى بن المستفاد ممن لم يوثق، بالإضافة إلى أن طريق ابن طاووس في هذا الكتاب إلى عيسى بن المستفاد الذي ينقل عن الإمام موسى بن جعفر أيضا مجهول، وإذا كان هو طريق الشيخ ففيه أيضا أشخاص غير موثقين مجاهيل. إذن فمن حيث السند الرواية ليس فيها نقاوة، ليست نقية. وأما الدلالة قد يقال أن هذا فيها دلالة على ثبوت الخمس، لزوم إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس، فتكون دالة على ثبوت الخمس على أوسع عنوان، في كل ما يملكه من كل ما يملكه أحد من الناس. وحيث أن الرواية صادرة عن الإمام موسى بن جعفر بعنوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وسلمان، يدل على أن هذا الحكم مشرع من عند الله سبحانه وتعالى منذ بداية التشريع، وليس من مجعولات من تشريعات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إلا أنه قد يناقش في هذه الدلالة بإرادة ما أشرنا إليه من ذلك الأمر الذي كانت أخبار التحليل تنظر إليه، وهو أن المقصود من إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس أي ذلك الخمس الذي